إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ففي الحديث إثبات الحكم بالتفليس لمن كثرت ديونه، وأنه يحجر عليه بذلك بسبب ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد والجماهير خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث أن المفلس المحجور عليه إذا وجد بعض الغرماء سلعته التي باعه إياها بعينها فإن البائع له أخذ سلعته وفسخ البيع، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ثم اختلف الجمهور فيما لو حكم قاض حنفي بأنه أسوة الغرماء هل ينقض قضاؤه. وظاهر الحديث أن حقية البائع في تملك السلعة التي باعها وفي فسخ البيع يكون على التراخي، وذلك إذا لم يلحق بقية الغرماء ضرر بتأخير اختيار فسخ البيع. وظاهر الحديث أن الغرماء لو بذلوا الثمن لصاحب السلعة ليتركها لم يلزمه قبول ذلك إلا إذا اختاره، وبعدم اللزوم قال الشافعي وأحمد خلافا لمالك. ويلحق بالمبيع القرض والغصب والوديعة ونحو ذلك، وكذلك يلحق بالبيع تأجير الأرض لزراعتها قبل مضي شيء من مدة الإجارة. واستدل أحمد بحديث الباب على أنه إذا تلف بعض العين لم يحق للبائع الرجوع لقوله في الحديث بعينه خلافا لمالك والشافعي. أما إذا خلط المبيع بشيء لا يتميز بحيث يكون المبيع والمخلوط به شيئا واحدا لا يمكن فصلهما، فقال أحمد: لا حق للبائع في الرجوع لأنه لم تعد السلعة بعينها باقية في ملك المشتري المفلس. وقال مالك: يأخذ البائع مقدار ملكه. وقال الشافعي: إن خلطه بمثله أو بدونه فللبائع حق الرجوع، بخلاف ما إذا خلط بأجود منه فإنه لا حق للبائع في الرجوع. وحديث الباب يدل لقول أحمد. كما قال أحمد بأن المفلس إذا عمل في السلعة بأمر يلازمه كالطحن أو الخبز أو النجارة أو النساجة فإنه لا حق للبائع الأول في الرجوع، لحديث الباب لقوله فيه بعينه. وقال الشافعي: هذا العمل لا يسقط حق البائع، بل يجوز للبائع الرجوع وفسخ البيع، ويعطى المفلس قيمة عمله في تلك السلعة. واستدل أحمد بحديث الباب على منع الرجوع عند زيادة المبيع زيادة متصلة خلافا لمالك والشافعي. أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع عند الثلاثة، وتكون الزيادة المنفصلة للمفلس. واستدل بعض الفقهاء بحديث الباب على حلول الدين المؤجل إذا حجر على المدين، لأن الدائن قد أدرك عين ماله، وبذلك قالت المالكية، وهو أحد الوجهين عند الشافعية. وقد ذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن الدين المؤجل على المفلس لا يحل، ولو كان ذلك الدين متعلقا بسلعة قد وجدت بعينها في مال المفلس. واستدل الشافعية بالحديث على أن أخذ صاحب المال لماله لا يحتاج لحكم قضائي، وخالفهم الجمهور فقالوا لا يأخذ عين ماله إلا بقضاء من القاضي. وقوله في الحديث عند رجل أفلس يدل على عدم أحقية البائع في البيع إذا وهبها المشتري أو رهنها أو تصرف فيها بأي تصرف. وقوله عند رجل أفلس استدل به على أن هذا الحكم خاص بالإفلاس دون الموت كما هو مذهب أحمد ومالك خلافا للشافعي، وسيأتي لذلك زيادة تفصيل. قال المؤلف ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه أي الذي اشتراه ولم يقبض من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. قلت رواه جميع رواة الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر مرسلا، ورواه عبد الرزاق عن مالك متصلا، ورواية الجماعة رجحها أكثر المحدثين. قال المؤلف ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن خلدة أنه قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. صححه الحاكم وضعفه أبو داود، وهذه الزيادة في ذكر الموت، لكن في إسناد هذه الزيادة أبو المعتمر ابن عمرو بن نافع حكم عليه بالجهالة جماعة منهم أبو داود وعبد الحق والذهبي. وقد قال الشافعي بأن الموت كالإفلاس، يستحق صاحب السلعة الأول الذي باعها للمفلس أن يرجع فيها، وقال مالك وأحمد عند الموت لا يرجع الدائن ولا يأخذ عين ماله بل هو أسوة الغرماء. وقد استدل الشافعي برواية عمرو بن خلدة، واستدل مالك وأحمد برواية أبي بكر بن عبد الرحمن، كما استدلوا بأصل الحديث حديث أبي هريرة لأنه خاص في ذكر الإفلاس. وأما إن كان البائع قد قبض بعض الثمن فقد قال أحمد والشافعي في القديم البائع أسوة الغرماء، وقال الشافعي في الجديد له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن، وقال مالك هو مخير إن شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين، وإن شاء حاص الغرماء ولم يرجع. قال المؤلف وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ. وفي إسناده ابن مسيكة أثنى عليه الراوي عنه وهو وبر، وقال أبو حاتم روى عنه الطائفيون. ولي الواجد هو مماطلة القادر على سداد الدين وتأخره عن الوفاء، وقوله يحل عرضه أي شكايته والتكلم عليه بأن يقول له يا صاحب الدين أوف لي ديني ونحو ذلك. وقوله يحل عقوبته أي يحل حبسه حتى يباع ماله ويقضى دينه. وفي الحديث عقوبة المماطل، وفي الحديث أن المعسر لا حبس عليه وأن الحبس مختص بالقادر على الوفاء، والحديث دليل على إثم الذين لا يسددون ما عليهم من الديون مع قدرتهم، وذلك لأنه من الظلم المحرم شرعا، وهذا الفعل الشنيع يستحق صاحبه العقوبة. وإذا تكرر ذلك بعدم إيفاء الحقوق كان ذلك كبيرة، فلا تقبل شهادة من تكرر منه المطل. ومن أمثلة ذلك أولئك الذين يكتبون أوراق حوالات وشيكات إلى البنوك بدون أن يكون لها رصيد، مع قدرتهم على الإحالة على حسابات لها رصيد. قال المؤلف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم، وسنأتي لشرحه في مجلس آخر هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.